إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما ما زال موضوع الساعة هو موضوع فتح المجال أمام السياحة الإيرانية وما ترتب على ذلك من سجال. هل هناك خطورة من وجود شيعة في المجتمع المصري، أم أن الذين يرون أن هذه الخطورة أن هناك خطورة يبالغون في الأمر؟ في الواقع كما تكلمنا في مرات سابقة أن هناك خطورة وخطورة شديدة جدا، ولعلنا تكلمنا قبل ذلك على أن الشيعة دين أخطر بكثير من أديان أخرى قد تكون أكثر منه ضلالا، ولكن ليست فيه هذه العوامل من عوامل الخطورة. سنتعرض اليوم إن شاء الله تبارك تعالى لذكر بعض هذه العوامل التي من أجلها نرى أن الشيعة خطر جدا على أي مجتمع يوجدون فيه. طبعا لابد أن نأخذ في الاعتبار أن هناك بلاد يعني قد وقعت بالفعل في هذه المشكلة، صار عندها مواطنين شيعة مضطرة للتعامل معهم، لأن كتير من الناس بيقول لك الله يعني ما أنت دول الخليج فيها شيعة ولماذا يعني مصر ما ينفع، وهو حرام على حلال الخليج حرام علينا والشيعة، وفي سياحة إيرانية في دول الخليج بالذات دبي، وكأن الخليج هو إمامنا وكأن الخليج يعني حجة علينا، مع أيضا إغفال أمر في غاية الأهمية إن الشيعة تسرلوا إلى الخليج ربما في بدايات تكوين الشيعة في القرن الثالث الهجري، بداية إن الشيعة يخرجوا من الكوفة وابتدوا ينتشروا، منهم من راح البحرين ومنهم اللي سكن على أطراف الخليج العربي، وبعدين مع مراحل تاريخية معينة كانوا بيستثمروا مراحل يعني أحداث لكي يتواجدوا في بلاد، منها بلاد مصر التي تواجدوا فيها، وإن كان الذين تواجدوا في مصر كانوا الشيعة الإسماعيلية الباطنية سوف أشير إليهم، وهذا كان من رحمة الله بنا أنهم لم يستطيعوا أن يزرعوا التشيع فعادوا أدراجهم بفضل الله تبارك تعالى، وإن كانوا زرعوا سمات من سمات التشيع، لأن البعض أيضا يقول ما إحنا عندنا الدولة الفاطمية حكمتنا وما بقيناش شيعة، ما بقيناش شيعة بس عندنا مساجد فيها قبور وأضرحة يطاف حولها وتدعى من دون الله وينظر لها، بقى عندنا في السنة 30 40 موسم يعني تشغل الناس عن يعني ما يلزمهم حقيقة تجاه هذا الدين، عندنا كتير من البدع إلى غير ذلك، كل ده الدولة الفاطمية أو الدولة المسلمة الفاطمية زرعته. إذن أنا عندي مشكلة يعني مصر ليست الخليج وليست دولة أخرى، كل دولة لها ظروفها. أنا عندي ميزة كويسة جدا، أنا ما عنديش شيعة في مصر، وإذا كان عندي عدد قليل جدا من المتشيعين لسه حتى الآن الناس كلها عارفة أن هؤلاء لم يكونوا شيعة، وإنهم كانوا شيعة ربما في ظروف معينة، وكلهم عمالين مش إحنا اللي بنقول يعني كلهم عمالين يتهموا بعض بتلقي الأموال وبيتعاركوا على الدعم الإيراني وعلى غير ذلك. فأنا عندي دلوقتي لسه بؤرة صغيرة جدا لم تتكون، فهل أنا أسيبها لغاية ما تبقى بؤرة كبيرة وتسبب لي إشكال؟ طبعا حتى ده بقى لما يبقى هو عنده مواطنين شيعة، عنده نسبة كبيرة من السكان شيعة، عندك في المنطقة الشرقية في السعودية، عندك البحرين بيدعوا الشيعة هناك إن هم أكثرية إلى غير ذلك، فمضطر يتعامل مع هذا الملف، ما عندوش مشكلة كبيرة من السياحة الشيعية لأنه عنده شيعة جوه ربما يعني مشكلته معاهم أكبر، أفضل إن دبي التي يستشهد بها البعض يعني منفتحة جدا سياحيا. فهل احنا يعني هو دي طموحاتنا ان احنا نوصل لهذا الامر؟ طيب المهم احنا عايزين نقول مصر بفضل الله تبارك تعالى لم تعاني ولا تعاني من هذه المشكلة، هل من الحكمة ان انا افتح على نفسي باب شر جديد وباب خلاف جديد، ولا سيما وانا اعرف من تقرير راند وغيرها ان المجتمع الدولي على رأسه امريكا عايز كده، لان البعض احيانا يقول لك ايه، ما تخلينا احنا وايران نبقوا ضد امريكا. لا، احنا يمكن قلت كتير برضو معاكم، ايران وامريكا ممكن يكونوا مختلفين في نقاط، مختلفين عن الملف النووي، لكن امريكا عايزة الشيعة يملوا البلاد السنية بحيث تبقى البلاد السنية دي عندها ما يكفيها. الان احنا في مرحلة ان بدل ما هم مش عايزين، هم عايزين ايه، نصر بلا حرب. دلوقتي ده شعارهم، عايزين يبقى كل دولة فيها عوامل ضعفها الداخلية، فهو في سبيل ذلك اي اقلية. يعني احنا عارفين مثلا الارثوذكس والكاثوليك ليسوا على وفاق، والبروتستانت ليسوا على وفاق مع هؤلاء ولا ما ولا هؤلاء. ولو تشوف من اسسوا مذهب البروتستانتي لو الشائع في امريكا وشتائمهم في الارثوذكس والكاثوليك بشتائم زي بتاعت الشيعة كده، وبعدين لا، بتحاول امريكا تدعم اي اقلية، مش مهم يكونوا على نفس مذهبهم. ارثوذكس ماشي، ما البهائية تدور عليهم بشمعة عشان تقول لك انتوا فين حقوق البهائية عندكم. اذا امريكا عايزة، ولكن كل دول البهائية صغيرين جدا. النصارى زي ما قلت قبل كده معظمهم عائل عايش في مصر ابا عن جدا، عايش في ظل يعني مناخ جيد، يعمل ويتعلم ويتاجر ويربح، ما عندوش أزمة. فليه؟ عشان خاطر غيره، عشان خاطر بعض اللي أمريكا عرفت تشتريهم من أقباط المهجر، يقوم يدخل نفسه في حرب طائفية اللي هو فعلا بقى حياته كلها حرب، هم الشيعة. وبالتالي أمريكا يهمها جدا أن الشيعة تدخل مصر، وده هو النقطة الأولانية من أهم نقاط خطورة الشيعة على البلاد السنية. لما بقول الشيعة، الشيعة عموما طوائف كتير قوي، لكن ممكن تقسمهم في الجملة لثلاث مستويات. مستوى اللي بيسموه الشيعة الباطنية، ولو تسمعوا عن قصص الحاكم بأمر الله في مصر ونحو ذلك، خلاصة دول ان هو بيبقى بيقولوا ان الحاكم هو الاله، او تحل فيه صفات الاله. المهم دول يعني مذهب، يعني كما قال عنهم قالوا العلم اكثر من اليهود والنصارى، لان اذا كان النصارى مشكلتهم بيقولوا ان الله ترك تعالى حل في جسد عيسى عليه السلام، فدول بيقولوا ان الله عز وجل حل في كل الخلق، او حل في جسد الحاكم، او حلت صفاته في جسد الحاكم، او غير ذلك من الصور. وبالتالي الكلام اللي بتسمعوه عن شبيحة الاسد، وانهم بيحاولوا يستنطقوا الناس بكلام كفري كهذا في تأليه بشار، ده كلام، لان الطائفة العلوية جزء من هؤلاء. طبعا الطائفة العلوية دول معروف عند كل العلماء ان هم خارج ملة الاسلام وان انتسبوا اليه. حافظ الاسد لما حب يحكم سوريا عمل صفقة مع شاه ايران، ما كانتش لسه الثورة الخمينية قامت، وبعت له حد من الشيعة اللي هم بقى النوع اللي موجود في ايران، الشيعة الاثنى عشرية، يدي لهم شهادة ان العلوية احدى طوائف الشيعة الاثنى عشرية عشان يبقى مسلم. دي معلومة برضو نعرفها. فأنا عندي في الشيعة الباطنية، عندي الشيعة الاثنى عشرية، ودول عندهم بقى أبرز حاجة عندهم سب الصحابة، دي الجريمة الكبرى في الجانب العقدي. عندهم أشياء كتيرة من تأليه يعني، ولكن بغير تصريح بكلمة الألوهية، اللي هو عبادة غير الله، صرف العبادة لغير الله، الطواف حول القبور والتبرك بتربتها ونحو ذلك. عندهم كلام في نسبة أن الأئمة يعلمون الغيب بل ويتحكمون في الكون إلى غير هذا. عندهم كلام في أن القرآن زيد فيه ونقص، والكلام ده يظل إيه؟ موجود عبر التاريخ، مكتوب في كتب تطبع أفخم الطبعات إلى يومنا هذا، توجد في المكتبات العامة في إيران. وبعدين لما يجي في مناظرة مع السنة أنا تقول عندكم من يقول ان القرآن محرف، خطأناه، حتى ما بيقولش. طب ولذلك يعني احد الاخوة الافاضل في مناظرة معاهم قال له طب خلاص انا هصدقك انكم خطأتوه، مع ان الكلام ده خطأتوه، سايبين الكتاب وبتطبعه، طيب كفرتوه؟ الطبيعي انت واحد عمل كفر وانت تقول له لا عيب كده مثلا، يبقى وتقول انا خطأته، ما التخطئة درجات. هل تكفرون من يقول ان القرآن زيد فيه ونقص؟ يقول لك احنا يعني التكفير ده امر مش سهل، يعني تكفير ابي بكر وعمر زي ما هنشوف دلوقتي وعائشة رضي الله عنها وحفصة ده سهل عندكم، ولما قال لكم كفر منكم كفروا من منكم قال بتحريف القرآن، تقول لا احنا نكتفي بتخطيئه. طيب يبقى عندنا دول اللي هم النوع التاني. ما يجيش حد بقى يقول لي شوف دول عندهم الطوام دي كلها ويقول لي لا دول كويسين، ارحم من العلويين. ما هو مش كل واحد يكون اخف من غيره شرا يكون معنى ذلك ان هو يكون كويس، ده كل الاضرار اللي بقولها لك دي. طب تعال، في بقى نوع وده اللي هم بيستخدموه احيانا ايضا للتمويه، يعني ساعات يقول لك خد يعني احنا جبنا لكم الاثنى عشرية ما جبناش الاسماعيليه والنصيريه والدروز اللي هم انتم بتكفروهم. انا اقول له ما هدول عقائدهم كفريه برضه وان كان عوامهم لا نكفرهم لانهم غالبا لا يعرفون هذه الامور. طيب يقول لي طيب خلاص، لا 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 البعض احنا يقوم عامل حاجه غير كده بقى، يقوم جاي يقول الشيعه دول لا بيسبوا الصحابه. وبعدين تقول له منين جبت الكلام ده؟ يجيب لك كلام لهم في انهم لا يسبون الصحابه. حلو قوي، كلام كويس جدا، بس محتاجين اللي بيقول انا لا اسب الصحابه اقول له من هم الصحابه عندك؟ ليه؟ لان عند الشيعه ان الصحابه كلهم ارتدوا ما عدا ثلاثه. والبعض بيتوسع يخليهم سبعه، ده غير ايه؟ غير علي وفاطمه والحسن والحسين رضي الله عنهم اجمعين. فهو لما بيترضى عن الصحابه بقصده دول. طب هقول لك حاجه حصلت، المؤتمر اللي الطرق الصوفيه عملته عشان تجيب السفير الايراني يغسل عاره، فعملوا الاحتفال اسمه ايه؟ احتفال مولد عائشه رضي الله عنها. الصوفيه ومشتركين مع الشيعه في حاجات كتير، لكن لا يسبون الصحابه وكلامهم في حب للصحابه وترضي عليهم، لكن مشتركين معهم في موضوع القبور والاضرحه والكلام ده. فالقدر ده القدر المشترك ده بيحاولوا يستغلوه. فانا خلاص انا الصوفيه هتعمل مؤتمر لمولد عائشه رضي الله عنها، طبعا احنا ما بنقولش بالموالد بس يعني كانه ده من الصوفيه اللي بيعمل مولد تعبيرا عن الحب، احنا نعبر عن حبنا للصحابه رضي الله عنهم بطرق كتيره، منها او من اهمها ان نتصدى لشتمهم، ان نتصدى لمن يعني يسبونهم. مش انا اعمل مولد لعائشه رضي الله عنها وبعدين اجيب مين؟ اجيب السفير الايراني يقول كلمه في هذا المولد. طبعا انت حلل كده الحدث ده بيقول لك ان السفير الايراني جاي يغسل عاره وجاي يقول يا اخوانا انتوا ليه احنا لا نكفر، يعني نحن نحب عائشه كما تحبونها. لو ان هذا الرجل قال كده كناش هنقبل منه. ليه؟ لان احنا جربنا عليهم التقيه، وهكلمك عليها دلوقتي برضو بشيء من التفصيل، جربنا عليهم التقيه عبر تاريخهم. عايزين تقولوا كده تطلعوا كلام صريح في التبرؤ ممن يسب ابو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين، تاخدوا الكتب دي اللي عن موجود عندكم في المكتبات العامة تحرقوها، تهدوا مقام أبي لؤلؤة المجوسي. انتوا عاملينه في إيران، كان زمان يقول لك دلوقتي في فضائيات وفي انترنت وصورته موجودة، مقام يعني حاجة. طيب تهدوا الكلام ده، ما تجيش تقول لي كلمتين تجاملني بيهم وبعدين انت لكن ده حتى الكلمتين دول دخل به. ده هو جاي احتفال اسمه مولد عائشة رضي الله عنها ليقول ان الشيعة يحبون اهل البيت ويحبون الصحابة. ما حيلة قديمة حتة الصحابة دي، لانه قصده بيهم مين؟ سبعة فقط من الصحابة او ثلاثة كمان بعد ايه غير علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم اجمعين. شوف بارع كلمة اسم عائشة رضي الله عنه لم يرد على لسانه قط. يعني هو عنده في دينه انه ينفع يقول خلاف ما يعتقد، ينفع يمارس التقية، لكن هو شايف ان مستوانا ما يأهلش احنا رايحين نشحت منهم، فهو هيعمل ليه تقية يخدعنا دون ان يقول خلاف ما يعتقد. فقعد يتكلم على ان الشعب يحب الصحابة وقال ولكن، وبالاضافة الى ذلك اللي هو عندهم بقى مش الصحابة ومنهم على رأسهم ابو بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم اجمعين، قال واحنا اصدرنا فتاوى تحرم سب رموز اخواننا السنه. يعني اقصى حاجه هو بيجاملنا بيها، شوف بقى المجامله قد ايه كبيره، المجامله اقصى حاجه يجاملنا بيها انه هيعتبر عائشه رضي الله عنها رمز عند السنه. خلاص مزعلك نسبها، مش هنسبها قدامك. ودي الهيصة اللي هو بيقول لك المؤتمر مولد عائشة والسفير الإيراني هيشارك في، وطبعا بعض المواطنين منعوهم وهو راح نشر الكلمة، فرحان جدا بالكلمة يعني ما قالهاش في المؤتمر، فهو عايز ان الناس كلها تعرف انه كان جاي مؤتمر عائشة رضي الله عنها، وكان جاي يقول ايه، كان جاي ولا شطر كلمة تشير الى عائشة رضي الله عنها. طيب يبقى انا المهم انا عندي الشيعة الباطنية وعندي الشيعة الاثنى عشرية اللي احنا قلنا عليهم، وعندي الشيعة الزيدية اللي هم لا يسبون الصحابة ولكن يرون ان عليا افضل من ابي بكر، ودول خطأهم اهل العلم وبدعوهم، ولكن في امكن التعايش السلمي معهم. ما حدش بقى يجي يقول لا اصل بتوع الاثنى عشرية دول، لا الاثنى عشرية بالذات بتوع ايران عندهم مقام ابو الالوه المجوسي، احفظ دي كويس. الاثنى عشرية بتوع ايران الراجل المترجم، انا بكلمك اللي انت بقى بتشوفه بعينك دلوقتي يعني، لا الكتب القديمة لا الصفرة ولا غير الصفرة، اللي انت بتشوفه بعينك تسمعه باذنك، ان الراجل المترجم انعقد لسانه مش قادر يتكلم، لما الرئيس مرسي بيترضى عن الخلفاء الراشدين سكت، وبعدين راحوا ازعوا كلمة تانية نسبوها اليه مش قادر ولو على سبيل الترجمة. هتقوليش دول مش هم دول. طيب الشيعة الاثنى عشرية بالذات بقى بتوع ايران، لان في اثنى عشرية مختلفين مع بتوع ايران، الشيعة اثنى عشرية عرب، لكن الشيعة الاثنى عشرية الفرس دول اخطر حاجة، وده المذهب اصلا دي طبيعته. ايه عوامل خطورتهم؟ عوامل خطورتهم كتيرة جدا، على رأسها انه دين قائم على الحقد والكراهية وشهوة الانتقام. يعني طبعا احنا يعني بنقوله ان هذا الدين اسسه عبد الله بن سبأ اليهودي، انه دخل في الاسلام لكي يحرفه، وهم ساعات يقولك انتوا منين جبتوا سيرة عبد الله بن سبأ مع انه موجود في بعض كتبهم باسمي. ما بلاش، مش عبد الله بن سبأ اللي اسسه، لو هم يعني مش هي دي القضية، لكن انا عندي ان هو بالفعل اخترع قصص. شوف بقى محرقة اليهود اللي هم عايشين على اثرها، دور الضحية ودور، هو دي نفس الفكرة اللي قايم عليها دور الشيعة، ان هو يبقى بيمارس دور الضحية، واول ما يتمكن يمارس دور المنتقم، دور الذي لا يبقي ولا يذر. ترى كده في كتب في التوراة التي بين ايدي اليهود الان، تجد ان تاريخهم هو تذبذب بين مرحلتين، تاريخهم كله انتقال من مرحلة، ما فيش في في فيما يحكونه هم ويعتبرون ان هذا هو كتابهم المقدس، لا يوجد في تاريخهم مرحلة سلام، مرحلة ان هم عايشين ينشروا مبدأ، ينشروا عقيدة، حتى يدعوا الى دينهم، لا ما فيش في، هم اما مستضعفين مقهورين معذبين، واما انهم طغاة مستبدين يقتلون ويبقرون بطون الحوامل ويقتلون الرضع ويحرقون الزروع والثمار ويقتلون البهائم. اللي انت هتشوفه في، وده طبعا ده تاريخهم او دي رؤيتهم لتاريخهم، دي ما كتبوه في تاريخهم، برضه هو ده اللي بيطبقوه معانا. نفس الامر الكلام على الشيعة، بيدعوا كذبا ان الصحابة رضي الله عنهم غصبوا عليا رضي الله عنه الخلافة. طبعا بيبقى في شوية اسئلة كتير هم بيعرفوش يجاوبوا عليه اجابة منطقية، يعني هو الخلافة دي وصى بها السلام لعلي، ودي اصل الدين، ودي انتوا بتحاربوا عليها وبتجاهدوا عليها، والحسين رضي الله عنه استشهد من اجلها، طب ليه ما استشهدش علي رضي الله عنه من اجله؟ لماذا لم يقاتل عليه؟ لماذا؟ بيقول لك تقية. شوف بقى ايه ظهرة التقية معانا. طب انت التقية دي ليه ظهرت في موطن ما ظهرتش في موطن؟ ليه انت بتثني على فعل الحسين رضي الله عنه وبتتبرأ او تنسب فعل علي رضي الله عنه الى التقية، وتنسب فعل الحسن رضي الله عنه بعد ذلك عندما تنزل الخلافة لمعاوية رضي الله عنه على التقية؟ الكلام في غاية العجب. طبعا القصة قصة علي رضي الله عنه المظلمة الاولى في تاريخهم فيما يزعمون، ولكن مش هي دي القصة. ليه؟ لانها في النهاية هو بيقول لك ان علي رضي الله عنه وافق وسكت، بل هم ينسبون اليه امر، يعني هم طبعا بينسبوا عشان يسبوا ابو بكر، اذا انت عارف الكلام في الامثله الشعبيه عندنا نقول ايه الكذب ملوش رجلين. فواحد عمال يكذب عشان يطلع ابو بكر ده يعني اعوذ بالله فيه وما فيه من انواع المنكرات. فالقصه تتضمن طعن في علي هو شاخد باله، هو عايز يطعن ان ابو بكر رضي الله عنهم راح يطرق الباب على علي وفاطمه، وفاطمه رضي الله عنه وفق الروايه التي يزعمونها حامل متمه في الشهر التاسع، في وسموا الجنين اللي ما اتولدش ده هم بسمينه محسن. يقوم علي رضي عنه يترك فاطمه هي التي تخرج لتنظر من في الباب، من على الباب وهو قاعد جوه. ده كلامهم. طب ماشي مش مشكله، صار شجار بين فاطمه رضي الله عنه وبين هذا الرجل الايه الاجنبي اللي لم يخرج علي رضي الله عنه. قام ذلك الرجل اللي هو في زعمهم ابو بكر رضي الله عنه حشاه عما يكذبون عليه، فضرب فاطمه واجهضها. وعلي رضي الله عنه الذي هو يعني عرف بالشجاعه والشهامه في زعمهم جالس لم يحرك ساكنا ولم يخرج حتى ليرى ما هذا الامر. فالقصه الاولانيه المظلمه الاولى والمبكاه الاولى والمحرقه الاولى في تاريخهم مش واخده يعني الانتباه بشكل كبير، لا سيما انه اعقبها ان الحسن رضي الله عنه تنازل عن الخلافه لمعاويه رضي الله عنه. طب لو كان خلاص علي سكت لما بايع ابو بكر، وسكت لما بايع عمر، وسكت لما بايع عثمان، ثم بويع له بالخلافه، جات له بقى الحق ظهر، والاصل الدين الاصيل وركنه الركين فيما يزعمون ان تكون الامامه في ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ظهرت اهي. ومع هذا بسهوله جدا الحسن رضي الله عنه يتنازل عنها. قالوا على ذلك يعني هم يقولون ان احدهم قال له انت مذل للمؤمنين لا امير المؤمنين، انسبون اليه ان هو ما فعل هذا الا ايضا تقيه مره اخرى. القصه التي اكتملت معهم فصولها هو انهم اغروا الحسين رضي الله عنه بانه يخرج على يزيد بن معاويه، وقالوا له ان معنا الجيوش الجراره، وذكروا له من انواع المظالم التي ينبغي ان يدافع عنها وان يزيلها، ثم غدروا به فقتله يعني الجند دون اذن يزيد، وقتل يعني وقتل رضي الله عنه مظلوما تبكيه الدنيا الى يومنا هذا. ولكن الشيعة شايفين بدل ما يشعروا بان هم اصحاب الجريمة، لا ده بيقولك انتوا اصحاب مين انتم بقى، اي حد غير شيعي انت عايز تتبرأ من دم الحسين رضي الله عنه ليس امامك الا سبيل واحد، تروح تسلم رأسك وعقلك وقلبك وفكرك وتخلع عقلك كما يخلع الحذاء، هتسلمه لمن ادعوا انهم هم وكلاء الحسين في الارض. ما عملتش كده وتقول انا احب الحسين، انا اتبرأ من قاتلي، وانا لا كل ده ما لا ينفعك عندهم، فانت وكأنك يدك مخضبة بدم الحسين طالما انك لم تسلم لهم رأسك ولم تسلم لهم عقلك وقلبك ولم تعطي الخمس من مالك لهم ولم تطوف حول قبورهم وتتبرك بتربة قبورهم. ما تعمل كده تبقى انت كده تحب الحسين، مع ان كل الكلام ده ذاهب اليهم، لكن انت كده تبقى بتحب الحسين، تبقى انت بريء مش بتحب بس، لا ده انت كده حاجة من اثنين، يا تعمل كده اما انت مسؤول عن قتل الحسين. يبقى اذا انا بعيش مع دين انتقامي. طيب تعال نشوف صورة مصغرة بقى لهذا الانتقام. هم في طبعا المقتل الحسين رضي الله عنه صادف يوم عاشوراء، في فهم بيعملوا احتفالاتهم في عاشوراء بحزن على مقتل الحسين رضي الله عنه. طب هم شايفين انهم مقصرين، شايفين انه عندهم شوية ايه تقصير. التقصير ده بيعبروا عنه ازاي؟ بتشوفوا المناظر، كان برضو زمان لما نتكلم يقولك الدنيا اتطورت وما عادش حد بيعمل كده، لا دلوقتي بقت الفضائيات بتصور لطم الخدود وشق الجيوب، ده الحاجات اللي هي بتبقى تسخين في الاول كده. الشيخ المعمم بيبقى قاعد في المسجد ويحكي قصة مقتل الحسين، وبعدين يبتدي يسخن تدريجيا ويقوم رامي الكتاب من ايده، لو بتشوفوا المقاطع على الانترنت او بتشوفها في الفضائيات، وقالع العمة وشادد شعره ولاطم وجهه ومقطع الجبة التي يلبسها، لا ده بقى تطلع بقى في الاحتفال، ده جوه المسجد. الاحتفال بره بقى لإيه؟ السلاسل، يضرب ظهره، يضرب نفسه بالسيف، اللي عنده طفل صغير يعوره في رأسه بالموس كده. وده طب ايه يا اخوانا؟ ده تعبير عن حزنهم على مقتل الحسين، وعن دورهم اللي هم يرونه دور بسيط في مقتله. تخيل انت وانت تتعامل مع دين هذا طقسه، له طقس سنوي كده، اراقة دم اتباعه، انتظارا لايه بقى؟ انتظارا لخروج الامام الغائب من نسل الحسين رضي الله عنه فيما يزعمون، لكي يبهرج العرب. يبقى اذا هذه العقيدة. تعال شوف بقى النفسية دي لما بتتمكن. بشار الاسد نسخة كان هو علوي، لكن احنا قلنا هم الشيعة الاثنى عشرية هم اللي نسبوا العلوية اليهم، مش احنا اللي هننسبهم. في الاصل ان هم مذهبين مختلفين، لكن الشيعة الاثنى عشرية في ايران هم اللي عطوا شهادة للعلويين انهم فرع من الاثنى عشرية، هم اللي بيدعموهم دلوقتي بانواع المال والسلاح والدعم الدولي ونحو ذلك. ودايما احنا نقول الرئيس مرسي عندما كان مرشحا قال انه القائم باعمال السفارة الإيرانية في القاهرة حاول جاهدا ان يلتقيه، وهو رفض رفضا قاطعا حتى ترفع ايران يدها من دعم بشار الاسد. هل رفعت ايران يدها من دعم بشار الاسد حتى نقابل النجاد نفسه، نقابل القائم باعمال السفارة، نفتح المجالات؟ مش هذه القضية، لان قضية السياسة الخارجية والعلاقات بين الدول ربما تخضع لموازين كثيرة، لكن هتكلم الان بقى ان انا بفتح الجبهة الداخلية لامثال هؤلاء. ده شخص جواه هذه الطاقة الانتقامية. هل ونحن شعب يعني طبعا لما تقرأ حتى تاريخ الدولة الفاطمية ازاي خرجت؟ خرجت لانهم لما اختلفوا مع بعض واحد جاب الصليبيين استعان على قرينه وزميله بالصليبيين، في الاخر استعان بصلاح الدين، فكانت رحمة من الله تبارك وتعالى، دخل استعان بنور الدين محمود، ارسل له صلاح الدين الذي خلص البلاد والعباد من شره. لا دي الطاقة الانتقامية. لما اختلفوا مع بعض احدهم حرق مصر القديمة كاملة، وطبعا ربما هذا الخلاف بينه وربما لمحو اي اثار لعمرو بن العاص رضي الله عنه في مصر. هذه الطاقة الانتقامية، اذا كان الله قد عافاك من ان يوجد في بلادك طائفة هذا شأنها، انت تجدها بنفسك؟ انت تفتح لها المجال انها تيجي؟ انت بقى انا ما تقوليش دول مسلمين ولا مش مسلمين، وانت ازاي بتستقبل الكفار؟ انت انا بتكلم دلوقتي على دين طقسه الرئيسي اتعور نفسك، تعور طفلك الصغير، ما بالك بالمخالف؟ المخالف تاخد الاجابة من سوريا، تاخد الاجابة من العراق، الاجابة واضحة جدا. طيب لا يعني لو هو مش ممكن انه يعورك ولا بالاساليب اللي هو بيعور نفسه كده في عاشوراء، يكفي ان دينه قائم على السب والشتم. وده امر مهم جدا برضو، بقول لك ممكن يبقى هو يجعل ذلك المذهب اخطر من الاديان الكفرية. مش احنا بنقول ان النصارى قالوا اتخذ الله ولدا، وهذا فيه نسبة النقائص والعيوب لله عز وجل، لكن الذي نسب تلك النقيصة الى الله عز وجل ما نسبها اليه على سبيل السب والشتم، وانما لكونه يظن ان هذا هو الحق، وبالتالي بنفرق. يمكن عقد الصلح والهدنة وعقد الذمة لهؤلاء، لكن لا يمكن ان يعقد لمن يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. الله مش عقائدهم فيها سب، فرق بين ما اعتقده هو دينا وان تضمن سبا لا يراه هو سب، وبين ان يتعمد للسب اللي هو من نوع ايه؟ اللهم لعن فلان، هذا فلان خائن، هذه زاني، الى غير ذلك مما نسمعه من الشيعة. وقدر الله تبارك وتعالى ان فنانة سورية مقيمة في مصر منذ زمن بعيد معروفة بأدوار الفحش والعري ونحو ذلك، طبعا شيء طبيعي جدا، ما ما فيش مشكلة عند العلويين بالذات، ربما الاثنى عشرية، في رايحة في مؤتمر في شعري، فبتلقي قصيدة في دعم بشار الأسد. طيب الناس سكتت، ففوجئوا انها تتكلم في سب عائشة رضي الله عنها وانها خانت وباعت، وتقول لن استطيع ان اقول نوع الخيانة. فطبعا قام البعض واسمعها ما تكره، هي قالت دول سلفيين. احنا دايما كنا نقول شعب مصري كله سلفي، مش بالمعنى الضيق بتاع الدعوة السلفية او الطيار الذي يسمي نفسه بطار السلفي حتى، لا، سلفي انه لا يمكن ان يسمع سب الصحابة رضي الله عنهم ويسكت. فاللي قاعد ده مش 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 عضو في الدعوة السلفية ولا في انصار السنة ولا في اي جماعة او جمعية سلفية، ده قاعد في مهرجان شعري ونحو ذلك. لكن ازعجه ان تقوم امرأك هذه بسب عائشة رضي الله عنها. كويس. بعض المشايخ الفضلاء قال طب ما حلو اهو، اذا احنا ما نخافش بقى، عندنا حصانة كافية، لما واحدة سبت عائشة رضي الله عنها املها واحد من عامة الجالسين فاسمعها ما تكره. لا، بص، العملية متكاملة. المرة دي هي قالت لقيت واحد يشتم، طب انا ايش ضمني لما يدخلوا بقى على البيوت وعلى المحلات، وزي ما قلت قبل كده معاهم نقود، وبدأت العملية في شكاوى بتيجي من دفع تبرعات لجمعيات خيرية في الصعيد، السياح اللي قالوا لنا او هم ماشيين كده بيعد يدفع تبرعات، يقول له طب الايصال، يقول له اكتب الايصال باسم الحسين. الحسين مين عشان اكتب ايصال؟ دي واقعة حصلت في اسوان، قال له الحسين ابن علي وابن فاطمة. فاذا ايه البداية؟ ان الحسين بعت لك دول، اين الحسين؟ يعني قد افضى الى ما قدم. دي ايه البداية. طب انا دي اتكلمت واحد رد عليه، اللي ماشيين في الشوارع دول بيدفع تبرعات، او لو واحدة بقى جاية تعرض على حد نكاح متعة، الامور يبقى انت خد الجانب ان نفرح ان شعبنا بفضل الله تبارك وتعالى لا يمكن ان يقبل ذلك، لكن قصادها خد ان هم مش ساكتين، وانهم حتى مش بيمشوا امورهم لغاية ما الامور تمشي. ده منذ اليوم الاول، وامبارح مسكوا واحد في القاهرة، مش وزير السياحة قال لنا مش هجيب سياح ايرانيين في القاهرة، مسكوا واحد في القاهرة بيدعو الى مذهب الشيعة سايح ايراني، والناس ضربوه في الشارع. بنقول خطر على المجتمع، خطر على المجتمع ليه؟ لان دوت عنده شهوة الانتقام. خطر على المجتمع ليه؟ لانه هيشتم، هيلعن، هيسب، دينه قائم على كده، فالناس مش هتسكت، الناس مش هتسكت. طب انت ليه تجيب لنفسك هذه المشكلة؟ طبعا يعني يمكن تسمع طرف من دعاء عندهم ان الدعاء ده يعمل كل حاجة، المكروب يدعيه والمحزون ولا عنده. طيب بيقول لك ايه اسمه دعاء صنمي قريش، اسمع طرف بس عشان تعرف نفسية هؤلاء، وده في مراجعهم المعتمدة، كتاب بحار الانوار، دعاء صنمي قريش، دعاء عظيم الشأن رفيع المنزلة. يقول وهو من غوامض الاسرار وكرائم الاذكار، طبعا مين الرواية؟ رواية عبد الله بن عباس عن امير المؤمنين عليه السلام. يعني ده ايه فيما يزعمون ان ده ابن عباس رضي الله عنه تعلموا عن على يد علي رضي الله عنه، ده دي لغة علي في زعمهم، علي عندهم هي دي لغته. اسمع بقى، علموا ايه؟ انه كان يقنط به، كان في الصلاة بيدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، ويواظب عليه في ليله ونهاره واوقات سحره. وقد ذكر بعض العلماء ان قراءة هذا الدعاء مجرب لقضاء الحوائج وتحقق الامال. وقد روي ان الدعاء بهذا الدعاء هو كالرامي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر واحد وحنين بالف الف سهم. يعني ما حدش طبعا في بدر كان معاه مليون سهم يرميهم، ادعي الدعاء ده يبقى كأنك ايه كنت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، رميت مليون سهم في بدر واحد وحنين مرة واحدة. طيب الدعاء بقى بيقول ايه؟ طبعا نعتذر، احنا مضطرين نقول عشان يعني هذا الكلام البذيء، عشان نعرف لما اقول ان هؤلاء دينهم السب، يعني ايه دينهم السب؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وأفكيهما وابنتيهما، يبقى أبو بكر وعمر وعائشة وطلحة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين، اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطل أحكامك وأبطل فرائدك وألحد في آياتك وعاد يا أولياءك ووال يا أعداءك وخرب بلادك وأفسد عبادك، اللهم لعنهما وأتباعهما وأولياؤهما وأشيعهما ومحبيهما، فقد أخرب بيت النبوة وردم بابه ونقض سقفه وألحق سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه، واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخلي من برء من وصيه ومن بره من وصيه ووارث علمه، أنه هو كان مفروض بدل ما أبو بكر رضي الله عنه يصعد المنبر كان علي في زعمهم، وجحد إمامته وأشرك بربهما فعظم ذنبهما. اللهم خلدهما في سقر، وما أدرك ما سقر لا تبقي ور. اللهم ألعنهم بعدد كل منكر أتوا وحق أخفوا ومنبر علوا ومؤمن أرجوا ومنافق ولوا وولي آذوه وطريد آووه وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرد غيروه وآخر أنكروه، يعني هم ما عملوش حاجة في حياتهم صح قط، يعني إما أنكروا الإمامة في زعمهم وبقية فروضهم غيروها، وشر آثروه ودم أراقوه وخبر بدلوه وحكم قلوه وكفر أبدعوه وكذب دلسوه وإرث غصبوه وفيء اقتطعوه وسحت أكلوه وخمس استحلوه وباطل أسسوه وجور بسطوه وظلم نشروه ووعد أخلفوه وعهد نقضوه وحلال حرموه وحرام حللوه ونفاق أسروه وغدر أطمروه وبطن فتقوه وضلع كسروه وجنين أسقطوه، القصة المذعومة هذا، وصك مزقوه وشمل بددوه وعزيز أذلوه وذليل أعزوه وحق منعوه وإمام خالفوه. اللهم لعنهما بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام عطلوها ورسوم منعوها وأحكام قطعوها وشهادات كتموها ووصية ضيعوها وأيمان بيعة نكثوها ودعوى أبطلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعاقبة ارتكوها، يعني إلى آخر ذلك الكلام اللي الغرض منه تخيل أنه يتعبد الله تبارك وتعالى بأن يقرأ هذا الكلام ليل نهار ويقنط به ويقرأه ليل نهار وعند حاجاته، طبعا هذا ليس دعاء حتى لو كان ده، هذا عريض الدعوة واتهامات لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين بأنهم أكثر أهل الأرض والعياذ بالله، هذا هو دين وهؤلاء، كيف يمكن أن يقال أنه يمكن أن يتم التعايش بين هؤلاء بين السنة وبين هؤلاء؟ طيب ممكن تقول ناخد عليهم مواثيق، ما يقولوش الكلام ده، ناخد عليهم مواثيق كذا، ناخد عليهم مواثيق من المشكلة ان اي احد يمكنك ان تثق به الا الشيعة، لانهم يقولون ان التقية هي 9 أعشار العلم وهي 9 أعشار الدين ويمارسون ذلك، فانت عندما تصل معهم الى اي اتفاق بل عندما تناظرهم علميا انت لا تدري، أنت لا تدري عندما تناظرهم علميا فيوافقك في مسألة، لا تدري هل وافقك فيها لأنه بالفعل يرى أن هذا هو الحق أم لأنه يفعل هذا تقي، بل إن من قصص طريفة عندهم أن رجل سأل أحد أئمتهم سؤالا فقهيا ولم يكن هناك أحد غيرهما فأجابه بإجابة، يبدو طبعا من يقرأ إجابات الشيعة على الأسئلة الفقهية، حتى وإذا كان حد تابع رمضان الماضي والكلام على حل الدخان، أن الصيام شرب الدخان لا يفطر الصائم، شريطة أن يكون ألا يزيد على 3 مرات في اليوم، وكلام عجيب كده ما أنزل الله به من سلطان. يعني لو قال أن هو لا يفطر الصائم أصلا ربما يكون كلام، يعني تقول طب تسأله عن دليله، إنما يقولك يحط لها حد معين أنه أقل من كده أو أكتر من كده. المهم يعني الشيعة سهل جدا أن الواحد منهم طالما أنه لن يسأل عن الدليل، ولا يجوز أن يسأل أحد الأئمة والآيات الله والكلام ده كله عن دليل، طالما أنه لن يسأل عن دليل فسيفعل يعني ما بدا له ويحدث بما بدا له إلى غير ذلك. طيب فهو سأله فأجاب بإجابة، فسأله مرة ثانية عن ذات السؤال فأجاب بإجابة مغايرة، فقال له هذه الإجابة غير الأولى، قال كانت الأولى تقية وهذه الصحيحة. قيل له لما؟ قال كان معنا رجل من العامة يعني من أهل السنة، فخشيت، قال لم يكن معنا أحد. إذا فاكتشف إنه حتى في الفتاوى اللي ما فيش أي شبهة واحد بيسأل واحد شيعي، وذاك لما تراجع ولما تيجي تقول لهم أنتم تقولون كذا، لا ما قلناش. ليه؟ هتلاقي واحد بيقول كده وواحد بيقول كده، واحد في كثير من الفتاوى الشرعية. فإذا هذه التقية تمنع الثقة تماما فيهم. تخيل مثلا من الأمثلة اللي محفوظة في الأذهان، لأن اعتبارا من هذا التاريخ بدأ الشيخ القرضاوي رحمه الله حفظه الله تعالى ياخد موقف مغاير من الشيعة، وده أمر اعتبرناه يعني بشرة خير، واعتبرناه إن لأن الشيخ القرضاوي له كثير من الأتباع، وبالتالي احنا بنقول إن الرئيس مرسي والإخواننا في الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، يعني بلاش احنا ما يعني اسألوا الشيخ القرضاوي، اسألوا الشيخ سعيد حوا، اسألوا الدكتور محمد عمارة. في مؤتمر أحد مؤتمرات التقريب كان في قطر في 2007، وكان بدأ الشيخ القرضاوي ياخد موقف يعني في قدر من الانتقاد للشيعة، لأنه بدأت تجيله شكاوى من السودان ومن مصر تحديدا بوجود نشاط شيعي تشيع عبر توزيع أموال أو توزيع كتب أو نحو ذلك. وهو كان فاكر أنه بقاله سنين بيزور إيران وبيتكلم معاهم في أن احنا بنحاول نعمل تقريب بشرط ما تدعوش إلى مذهب الشيعة في بلاد السنة. فبدأ هو في المؤتمر ده تكلم على هذا الموضوع وانه في شكاوى موجودة، وكان ايضا احد من تكلم كان هناك ممثل جمهورية ايران، احد يعني من يلقبونهم بالايات السخري، فاعترض عليه بعض اهل السنة وقال انت تأتي تحدثنا عن التقريب وانت تعلم ان السنة يعظمون عمر رضي الله عنه، وانتم تقومون مقاما يعني فارها لأبي لؤلؤة المجوسي قتل عمر رضي الله عنه، فقال كيف يستقيم يعني لا تستخفوا بعقولنا. فالرجل يعني زاد الاستخفاف استخفافا بأن ادعى جهله بهذه المسألة، قال يوجد في إيران مثل هذا المقام لأبي لؤلؤة المجوسي أو نحوه؟ فقيل لا، قال أنا لا أدري، إذا عدت إلى إيران إن شاء الله سوف أبحث في ذلك الأمر، كأنه يأتي من كوكب آخر. عندما عاد المهم أن ينتهي المؤتمر بالتوصيات التي كانوا يريدونها من يعني نشر ثقافة التقريب وإلى غير هذا، وعندما عاد إلى إيران وطلبوا بإصدار فقال إنه سأل فوجد إن هذا المقام موجود، وإن الجمهورية الإيرانية جمهورية تحترم حرية الرأي، وأن هناك بعض المواطنين الإيرانيين بدا له إنه يعظم ذلك المشهد، وإنه يعبد الطرق المؤدية إليه، وإنه ينظم قدوم السياح إليه ونحو ذلك، وإن ده أمر يعني ليس برعاية الجمهورية الإيرانية وإنما يعني برعاية أحد المواطنين المجانين. يعني طبعا هل يمكن أن يقبل إن أنت خلاص هتيجي تكلمني كلام كويس وهو مش كويس قوي زي ما قلت؟ لأنه هو بيقول لك أنا يعني في المرحلة دي هم شاعرين بقوة، وبالتالي لا يستعمل التقية كاملة. لو هو بيجي يقول لك إيه أنا مش هسمعك ما تكره، لكن لن أتراجع عن عقيد، لن أتراجع عن سبب، كان زمان ممكن يمارس التخيل سوف اتراجع واتبرأ من. لكن دلوقتي بيجي يقول لك انت عايز مني ايه لما اجي عندك في بلادك؟ كمان لما اجي عندك في بلادك مش حاسب بالرموز بتاعتك، انت بتزعل لما بنسب ابي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، خلاص مش هسمعك هذا الكلام. طيب فهو ده القدر اللي بتقول له طب عندك هناك؟ لا مالكش دعوه هناك بقى، انا عندي اللي عنده هو هناك. واحد مجنون عايز يعمل مقام لابي الاولى المجوسي، واحد مجنون تاني عايز يحط كتاب ايه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب عايز يحطه في المكتبات العامه. تقول ده بيتكلم عن 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 تحريف القران والكومال، واعي مطبعه طبعته ووزعته ونشرت، خلاص يبقى احنا كده دخلنا في يعني هذه الحاله من حالات الايه، اظن في تعبيرات دارجه تستعمل في مثل هذه الحالات، يعني هم بيمارسوا ايه يعني، يعني يسمى ايه هذا النوع من طريقه التعامل الطفوليه، هو بيعتبرنا يعني احنا اطفال او سذج او 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 ماذا يعتبر نفسهم. فانا المشكلة التقية، انا بقول انا عندي دين فيه خطورة شديدة جدا، ان هو انا عرفت وتأكدت من واقع كتبه، من واقع سلوكه في عاشوراء، ومن واقع سلوكه العملي في العراق وفي سوريا، ان هو اذا قدر علي سيقتلني. تقول لي انا اتفقت، دي بقى حط معاها التقية، انت ممكن تتفق مع اي حد، انا ما اعرفش هل يمكن ان نتفق مع حد ناوي يقتلك. طيب طب لو تتفق وانت عارف ان دينه الكذب وانه بيقول على القضية الكبرى عنده في دينه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالامامة لعلي رضي الله عنه، فاذا قلت له لماذا تركها حتى لم يقاتل عليه ولا طلبها، يقولوا تقية، يعني انا عندي قضية كبيرة جدا عنده، من الوارد تترك تقية. لماذا تنازل عنها الحسن رضي الله عنه عندما قالت الي اقول تقية؟ هل ممكن اثق في اي اتفاق اخر؟ هنا في فرق بين الاكراه عند اهل السنة، واحد يبقى مقيد محبوس ويقول حاجة يقولك بكره انا بكره، لكن ان واحد وهو ممكن ما قالش ولا كلمة وبعدين تقول له الله مش الكلام ده يخالف منهجك، يقول لك تقي. التقية 19 الدين، ان واحد يبقى خليفة وفي واحد بينو يقوم يقول انا متنازل لذلك الاخر، مع ان الاخر ده عنده ايه كافر ومنافق ومضيع للامانة، ومع ان الامامة عندهم غير قابلة للتنازل. طب هو تنازل ليه؟ يقولوا تقية، تقية هو ممكن هو خليفة. الحسن رضي الله عنه لم يتنازل الا من اجل وحدة المسلمين، لكن هو ما كانش مستضعف وكان معه قوة وكان لكن طب اذا كان هو بيبرر هذه التصرفات بانها تقية، تقدر تثق في اي عهد او اي حلف؟ طبعا ربما نتكلم في مرات اخر حول ازاي تكونت الدولة الفاطمية وازاي دخلت مصر وازاي حكمت مصر، عشان اعرف نعرف ان في النهاية برضو الكلام على الشيعة انت بتتكلم على المثل البلدي اللي بيقول اتمسكن لحد ما تتمكن، وهو بيتمسكن على برضو ايه يعني في حالات وسط من المسكنة والتمكن، زي ما هم بيعملوا معانا دلوقتي، ما بيقدملكش يعني تنازلات كتيرة ولا حاجة، لك انا لما اجي عندك انت في سياح ايرانيين جايين انت لك عليا ما يسبوش رموزكم، يعني ده الكلام. لكن هو ممكن يوفي النهاردة، لكن ادينا شفنا سائح ايراني معدي يدعو الناس الى ما يسميه هو مذهب اهل البيت، ومذهب اهل البيت ومذهب اهل السنة، وهذا ما ينبغي ان ننتبه. طيب يبقى احنا كده ذكرنا في عوامل خطورة الشيعة ثلاث عوامل خطيرين جدا. كان انا النهاردة مش بكلمك قوي من منحة عقائدي صرف، بقدر انا بكلمك من منحة مجتمعي العقائد والسمات التي تجعل وجود هؤلاء خطر في اي مجتمع. انا اقولك في مجتمعات ابتلاها الله بانه موجود جواها طائفة شيعية، اضطر بقى تدعوها الى الخير، تضطر تعمل معاهدات معاها او تثق، مضطر تثق في اما وخلاص بقى شريكك في الوطن تثق في ان هو هيراعي حرمة الدماء وحرمة الاوطان، ومع هذا هيظل هذا خطر البلاد اللي فيها هذا الكلام، هيبقى ده من الانشطة اللي لابد يعني من الملفات الكارثية الذي ينبغي ان تتابع. لكن لما اذا كان الله تبارك وتعالى قد عافاك، واحد عنده شهوة الانتقام ويبقى ناوي يقتلك، واحد يعني لو تمكن منك وشفت نتيجة كده، ولو ما تمكنش هو اللي بان اللي في بقه ليل مع نهار اللهم لعن صنمي قريش، اللهم لعن ابا بكر، اللهم لعن عمر، يعني نستغفر الله من ترديد هذا الكلام. طب انت لما هو ممكن شايف دلوقتي انه ما يقدرش يقول الكلام ده قدامك، بعد شويه هيقوله قدامك من باب الاغاظه والاذلال. ده احنا شفنا في العراق ازاي ان هم كانوا ان هم ممكن بيوقف السيارات والاتوبيسات، ده اسمه عمر انزل اقتل، اسمه ابو بكر، اسمها عائشة، لمجرد التشابه في الاسم. طب الخطر الاخر وهو ان شيعة ايران بالذات، شيعة هم دخلوا التشيع كوسيلة لاعادة مجد الدولة الفارسية، يعني هم دخلوا، يبقى اذن القضية قومية فارسية. احد المتشيعين المصريين محمد راسم النفيس بيحكي قصة اقتناعه بالفكر الشيعي، اقول وجدت ان في احاديث عند السنة تشهد بفضل الشيعة. طب ايه يا عم دي بداية كيف تختمرت الفكرة في ذهني على ما يقول، يا ان هو القول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان في إسرائيل أخذها أقوام من بني هذا، إشارة إلى سلمان الفارسي. يعني هنا إيه علاقة بقى، إيه العلاقة أن مثلا بيمدح الفرس لهم صفات وراثية جيدة متى دخل فيها الإيمان كسلمان الفارسي رضي الله عنه، فإن العزة والمنعة ونشوفها في إيران بلا شك، لكن لما يبقى معاها إيمان حقيقي، لما تبقى عزة ومنعة معاها دين سب وشت، فإن سلم يبين أن هذا الشعب، أن هذا الجنس من البشر فيه صفات وراثية فيها عزة وكرامة وإباء ونحوها. إيه علاقة ده بالشيعة بقى؟ يبقى أنت عارف تماما أن إيه، أن الشيعة، إذا قلت الشيعة والفرس أن تتحدث عن شيء واحد، فلهم يتحدثون أن الإمام الغائب أن هو أو أن هم جعلوا الإمامة في نسل الحسين رضي الله عنه من جاريته الفارسية التي يقولون أنها من نسل كسرى، بحيث أن الإمام الغائب في الآخر حينتقم للحسين رضي الله عنه من جهة وينتقم لكسرى من جهة أخرى. دي كتب ودي روايات موجودة في كتبهم وفي بحار الأنوار أيضا الكلام على أن من ألقاب الإمام الغائب خسر مجوس، أي أنه يعني الذي يقود المجوس و يعني يأتي لهم بحقوقهم. الأمر الأخير، خلي الشيعة مفهوم ما عندهمش كل الكلام ده، أنا بتكلم على بعد اجتماعي آخر غير السب، والسب أنه يسبك وهو مستضعف ويقتلك وهو ممكن ويكذب عليك في الحالتين ولديه قومية معينة يريد أن ينتصر إليها، فهو يبقى شيعي مصري بس ولاؤه لدولة الفرس، يبقى شيعي عراقي ولاؤه لدولة الفرس، وده بنشوفه كويس في العراق. لو أنك غضضت الطرف عن كل هذا سيبقى لك أنهم يشرعون نكاح المتعة. طبعا نكاح المتعة كان مشروع في الجاهلية وتأخر تحريمه في الإسلام، يعني أقروا الإسلام فترة ثم تأخر تحريمه كما تأخر تحريم الخمر. إذن هو في النهاية محرم، في النهاية في مفسدة، هم متمسكين بأن هذا النسخ لأنه يروى عن طريق عمر رضي الله عنه، وعمر يعني خصمهم انه هذا لم ينسخ، ولكنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، ولكنهم زادوا فيه امورا تجعله هو والبغاء سواء تماما، سواء بسواء، وبالتالي انتشر عندهم الايدز وانتشر عندهم الامراض الجنسية وغيرها. انت الان دعك من هذا كله، انا بتحدث بقى الجزئية دي لوحدها، على الجزئية دي بتدي له فرصة لتجنيد العملاء، وانا قلت تجنيد العملاء فلوس ونساء، لا ده هنا الامر يعني بيجي يجند عميل، والمتشيع شبه الجاسوسية. ليه؟ لانه في النهاية سيكون له ولاء لدولة تانية حتى لو ما غضبت الطرف عن كل هذه العقائد، بيجي له باموال ونساء. امر لما يجي له بقى بنساء ومعها فتوى اباحة كمان، يبقى ده الامر سهل جدا. طيب الامر مخالطه هذه الجنسيات بهذه الصوره مع ما فيها من هذه الاباحيه الجنسيه المقنعه، ومع ما ينتشر في الاباحيه الجنسيه المقنعه من امراض جنسيه، هل هذا يعني ليس خطرا على شبابنا مع وجود الكبت الجنسي ومع وجود وليس خطرا على الامن الصحي؟ اذا اتكلم على امن عقدي، امن قومي، امن صحي في جميع الاحوال، وجود هؤلاء يمثل خطرا دائما على بلادنا، ينبغي على الجميع ان يتصدى له، ينبغي على الجميع. طب يقول لك متصدى، انا منعتك، ما انت قاعد اهو في فضائيه تتكلم على الشيعة، واللي غيرك في فضائية تانية وتالتة ورابعة، وانتوا وكتبكم وخطبكم ومساجدكم زي ما قال احد اخواننا في حزب الحرية والعدالة، قال ما عندنا الازهر وعندنا السلفيين يمثلوا حائط صد امام المد الشيعي. ده فكر بفكر، انا بتكلم دلوقتي بواجه فكر بفكر، لكن اللي على الارض معاه شنطة فلوس، اللي على الارض معاه نكاح متعة، مين يواجهه؟ ده عايز منع، عايز منع. هو الفكر الشيعي يعني ما هو موجود في مصر، والكتب ما كانت بتدخل وبتيجي في معرض القاهره للكتاب. انا بتكلم على انك دلوقتي جايب ناس بشحمهم ولحمهم وحقائبهم الممتلئه بالاموال، فاذا يعني هم لن يذهبوا الى احد لولا ان ده بيسمع قناه اسلاميه، بيسمع قناه الخليجيه، قناه الناس، قناه الرحمه، مش هيكلمه. لو لا ده بيصلي في مسجد سلفي مش هيكلمه خالص، ولا حتى يعني مش هيحاول معاه، ده هيروح ولا هيلاقي ده يعني عنده اي وسيله للمعرفه، ده زي ما بقول لك كده هيروح للناس البعيده خالص. انت تصدى براحتك واتكلم براحتك، لكن التاني هيجد ضالته طالما اننا فتحنا له الابواب، ومن ثم نحن ننادي باغلاق باب الفتنه حتى لا يعني تلعن الأجيال القادمة، سواء تشيعوا فيلعنون الصحابة ومن يحب الصحابة فندخل نحن في هذا اللعن، أو سواء عانوا من الشيعة فيقولون كنا في عافية فابتلانا من سبقنا بهذا البلاء وهذه الرزايا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.